بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا فيه بيان حكم الوصية وأنها مستحبة وليست واجبة، لأن يوصي الإنسان بشيء من ماله يصرف بعد وفاته في سبيل البر مما يعينه هو، وإنما تستحب الوصية لمن كان عنده مال كثير، أما من ماله قليل فإنه لا تستحب له الوصية، لأنها تضايق الورثة. إذا كان المال قليلا فإنها تضايق الورثة، وقد يكونون محتاجين وفقراء، فكونه يترك المال لهم يتوسعون به في حوائجهم أعظم أجرا من الوصية. إنما الوصية تستحب في حق من عنده مال كثير، قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والمراد بالخير المال الكثير. وكذلك إذا كان أقاربه محتاجين فإن ترك الوصية أفضل، من أجل أن لا تضايقهم وهم فقراء، فكونه يترك لهم المال يستغنون به عن الناس ويرثونه ويتوسعون به أفضل من أن يوصي ببعضه ويحرمهم منه، لأنه هو يبحث عن الأجر، والأجر في ورثته الفقراء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم أو تدعهم خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. عالة يعني فقراء، يتكففون الناس يعني يطلبون ويسألون الناس. فإذا توافرت الشروط، لأن كان المال كثيرا ولم يكن ورثته فقراء، فإنه يستحب أن يوصي بالخمس أو بالسدس أو بالربع. وأكثر حق الثلث، قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، فأكثر حد هو الثلث، وإن نقص منه إلى الربع أو إلى الخمس فهو أفضل. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وقد أوصى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بخمس ماله، وهو أحرص الناس على اتباع السنة وعلى تحصيل الأجر، فدل على أنه إذا نزلت عن الثلث فهو أفضل. نعم.
ودليل استحبابها قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، وروى ابن عمر
كتب عليكم معنى فلان، وهذا في أول الإسلام كانت الوصية واجبة، ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. نعم.
وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكرمك ليطهرك به وأزكيك.
هذا حديث قدسي فيه أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على ابن آدم في أن ترك له بعض ماله يوصي به بعد موته من أجل أن ينفعه بعد موته، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولم يمنعه من الوصية التي فيها أجر له. نعم.
وقوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية، الخير المال الكثير.
نعم.
فأما الفقير فلا يستحب له وصية.
الفقير الذي ليس عنده إلا مال قليل لا يستحب له وصية، لأنه ليس عنده مال كثير يوصي منه. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم،
لمفهوم الآية وهي قوله: إن ترك خيرا، أي مالا كثيرا، فمفهومها أنه إن ترك مالا قليلا فلا تستحب له وصية. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر أمعالة يتكففون الناس.
هذا دليل على أن ترك المال للورثة ولا يوصي أفضل إذا كانوا فقراء، أما إن كانوا أغنياء فلا بأس أنهم ليسوا بحاجة، لكن إن كانوا فقراء فترك الوصية أفضل من أجل أن ينتفع ورثته بالمال. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود.
وورثته الفقراء ممن يعولهم، ممن يعولهم، فهم أولى. نعم.
فقال رجل لعائشة رضي الله عنها: إن لي 3000 درهم وأربعة أولاد، أفأوصي؟ فقالت: اجعل 3 من 4.
سأل هذا الرجل عائشة رضي الله تعالى عنها أن له 3000 درهم وله 4 أولاد، هل يوصي؟ فأفتته بالمنع وقالت: اجعل 3 للـ4، يعني لا توصي، لأن 3 قليلة والورثة بحاجة إليها. نعم.
ولأن الله سبحانه وتعالى إنما كتب الوصية على من ترك خيرا، فلما نسخ الوجوب بقي الاستحباب في محل الوجوب لا يعدوه.
نعم.
واختلفوا في القدر الذي إذا ملك لا يستحب معه الوصية، فروي عن أحمد رحمه الله: من ترك دون 1000 لا يستحب له الوصية. وعن علي: 400 دينار.
التحديد ليس عليه دليل، التحديد بـ1000 أو بـ400 ليس عليه دليل، ولأن الأوقات تختلف، الأوقات تختلف، في بعض الأوقات تكون 1000 كثيرة، مال كثير، وفي بعض الأوقات يكون 1,000,000 قليلا، لأن بعض الأوقات مثل وقتنا هذا صارت النقود لا قيمة لها، صارت النقود الكثيرة لا قيمة لها، فالذي ليس عنده إلا مثلا 100,000 لا يعتبر غنيا في هذا الوقت، لا يعتبر يعني له مال كثير، بينما في الزمان السابق الذي عنده 10,000 يعتبر غنيا، لأن النقود تارة ترتفع وتارة تنخفض حسب الأوقات. فالكثرة والقلة ترجع إلى العرف في كل وقت بحسبه، وترجع إلى غلاء النقود ورخصها حسب الأوقات. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك 60 دينارا لم يخلق خيرا. وقال طاووس: الخير 80 دينارا. وقال النخعي: 1500.
هذا في وقتهم، هذا في وقتهم، وهذا يختلف اختلاف الأوقات. نعم.
فصل: والأفضل ألا يستوعب الثلث بالوصية.
نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على النزول عن الثلث، وجعل أعلى حد هو الثلث. نعم.
وقوله عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير.
نعم.
وأكثرهم على استحباب الوصية بالخمس. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال: رضيت بما رضى الله به لنفسه. رضيت بما رضي الله به لنفسه.
وقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فالله رضي بالخمس، فأبو بكر استحب ذلك استئناسا بالآية الكريمة، وهو من أحرص الناس على الخير وعلى اتباع السنة. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع.
نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع.
نعم. وهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع. فدل على أن كل ما قلت الوصية كان أفضل، لأن في ذلك توفيرا للمال على الورثة من بعده. نعم.
وروى صحيح عن إبراهيم.
والحمد لله أن الإنسان له أجر، الإنسان مأجور على ما يورث لورثته، له في ذلك أجر. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفرون الناس. فدل على أن المورث مأجور على ما يتركه لورثته، حتى ولو لم يوصي فإن الإرث فيه أجر له. نعم.
وروى سعيد عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع.
وعن
سعيد. وروى سعيد عن إبراهيم قال:
سعيد يعني لعن سعيد بن منصور صاحب السنن. عن إبراهيم يعني إبراهيم النخعي. كانوا أي السلف، إذا قال إبراهيم كانوا فهو يعني السلف. نعم.
قال: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع.
يعني كل ما قلت الوصية فهو أفضل، وكل ما كثرت فهو جائز إلى الثلث، إلى الثلث هذا أكثر مقدار، وما زاد عن الثلث فهو ممنوع إلا برضا الورثة.
وعن العلاء قال: أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل، فما تتابعوا عليه فهو وصية، فتتابعوا على الخمس.
نعم.
مسألة: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح.
وإن كان الآن السائد عند الناس والأكثر عند الناس هو الوصية بالثلث، لأنهم لا يعرفون الأفضل ولا يبين لهم. واجب على طلبة العلم، على الذين يحضرون الموصين أن يحثوهم على التقليد وأن ينزلوا عن الثلث. ما تجد الآن مؤقتات تجد أحدا يوصي بأقل من الثلث، وهذا بسبب الجهل بالسنة وتقليد بعضهم لبعض وسكوت طلبة العلم عن البيان والتوضيح للناس. نعم.
مسألة: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته.
وصية تصح من كل من تصح هبته، يعني من جائز التصرف، من جائز التصرف وهو البالغ الرشيد. جائز التصرف هو البالغ الرشيد. فلا تصح الوصية من الصبي، ولا تصح من البالغ السفيه، لأنه لا يصح تصرفه. وكذلك التدبير، تدبير معناه الاعتاق بعد الموت. إذا قال: إذا مت فعبدي حر، هذا يسمى مدبر، لأنه علق عتقه بالموت، وسمي هذا تدبيرا لأنه أوصى به في دبر حياته، في دبر يعني بعد حياته. نعم.
مسألة: وتصح من الصبي العاقل.
نعم.
قال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن من له 10 سنين تصح وصيته.
من له 10 سنين فهو حري بالبلوغ، وقد يبلغ بعضهم 10 سنين، قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر، ولا يضرب إلا من كان بالغا أو قريبا من البلوغ. أما من دون 10 هذا لا تصح وصيته. نعم.
قال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن من له 10 سنين تصح وصيته، ومن له دون 7 لا تصح.
نعم.
وأما بين 7 و10 على روايتين. قال ابن إسحاق: إذا بلغ 12 سنة، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، وروى شعبة أن صبيا من غسان له 10 سنين أوصى لأخواله فرفع ذلك إلى عمر فأجاز وصيته.
لأن ابن العشر إما بالغ وإما مقارب للبلوغ. لا.
ولا يعرف له مخالف. وروى مالك في الموطأ أن عمر بن سليم أخبر أنه قيل لعمر بن الخطاب.
في الموطأ.
وروى مالك في الموطأ أن عمر بن سليم أخبر أنه قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما يافعا لم يحتلم من غسان ورفته بالشام وهو ذوبان، وليس له هاهنا إلا ابنة عم. فقال عمر: فليوصي لها. فأوصى لها بمال يقال له بئر حكم. قال عمر: فبئت ذلك المال 30,000، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم.
نعم، لأن بنت العم من ذوي الأرحام، ليست من الورثة، من ذوي الأرحام ليست من الورثة. نعم، لأن لو كانت من الورثة ما صحت الوصية لها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. نعم.
قال أبو بكر: وكان الغلام 12 أو 12، ولأن قال أبو بكر: كان الغلام 12 أو 12، ولأنه محض نفع للصبي تصح منه الصلاة، لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد استغنائه عن ملكه، ولا يلحقه ضرر بها في الدنيا بخلاف الهبة والعتق المنجز. فإنه يفوت من ماله ما هو محتاج إليه، فإنه يفوت من ماله ما هو محتاج إليه، فإذا ردت رجع إليه.
يعني إن الوصية تختلف عن العطية، ابن عشر لا تصح عطيته ولا عتقه، وأما وصيته فإنها تصح، لأن الوصية ليست منجزة ويمكن يرجع فيها ويعدل عنها قبل أن يموت، خلاف العطية فإنه إذا أعطى لجنت العطية فيحصل عليه الضرر. أما الوصية لو أن الإنسان أوصى ثم بدا له أن يتراجع فله ذلك، لأن الوصية لا تلزم إلا بالموت، أما ما دام الموصي حيا فله أن يتصرف وأن يرجع عن وصيته. نعم.
مسألة: وتصح من المحجول عليه بسفر لأنه بمنزلة الصبي العاقل.
محجور عليه بسفه، المراد بالسفيه الذي يبذر المال، السفيه هو الذي يبذر المال ولا يحسن التصرف فيه، فهذا يحجر عليه يعني يمنع من التصرف في ماله، يحجر عليه الحاكم لأجل أن يحفظ ماله من الضياع وينفق عليه منه، ينفق عليه منه، ولكن لا يمكن من التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا، لأنه يضر بنفسه ربما يضيع المال، هذا هو المحجور عليه لسفه. وتصح منه الوصية لأن الوصية كما ذكرنا ليست منجزة، إنما هي معلقة بعد الموت، وبإمكانه أن يتراجع عنها أو ربما يزول السفه قبل الموت، فالوصية موسع فيها. لا.
قال أبو الخطاب: في وصيته وجهان، أحدهما لا تصح لأنه محجور عليه في تصرفاته أشبه الهبة، والثاني تصح لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له وليس في وصيته إضاعة لماله، لأنه إن عاش فهو له وإن مات لم يحدث إلى غير الثواب وقد حصل له.
الوصية أوسع من العطية وأوسع من تبرعات الأخرى، فيجوز له أن يوصي، تصح وصيته وإن كان سفيها على وجه في المذهب، والوجه الثاني المنع، أنه يمنع من التصرف مطلقا بعطية أو وصية أو غير ذلك، وهذا هو الظاهر أنه محجور عليه فيمنع. نعم.
مسألة: وتصح لكل من تصح الهبة له من مسلم وذمي ومرتد وحربي.
من يجوز أن يوصى له، من يجوز أن يوصي له، هذا يسمى الموصى له، الموصى له يصح أن يوصي لكل من تصح الهبة له من مسلم أو ذمي، تصح الوصية للنصراني ولليهودي، لأن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لأخ لها يهودي، فكما أن الهبة تصح للكافر فكذلك الوصيات تصح، وأما المسلم هذا معروف. نعم.
وتصح لكل من تصح الهبة له من مسلم وذمي ومرتد وحربي،
يعني لكل كافر تصح الوصية من المسلم لكل كافر، كما لو أعطاه شيئا من ماله جاز ذلك، يجوز أن يعطي الإنسان الكافر، يعني يجوز أن يعطي المسلم الكافر شيئا من ماله. نعم. لا سيما إذا كان محتاجا وأيضا ربما يكون في هذا ترغيب له في الإسلام، الإحسان مفتوح، الإحسان يجزي المحسن للمسلم أن يحسن حتى ولو على كافر إذا رآه محتاجا أو جائعا أو عطشان، يجوز له أن يحسن إليه، لأن في هذا إنقاذا له من الهلكة، ولأنه يكون فيه ترغيب في الإسلام. نعم.
ومرتد وخربي نصب عليه، لأن هؤلاء لو وهبه لصحت الهبة لهم، فكذلك الوصية مسألة.
نعم.
وتصح بالحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له.
يصح أن يوصي للحمل، يقول ثلث مالي لحمل هذه المرأة أو لما في بطن هذه المرأة، لكن بشرط أن يكون الحمل موجودا حال الوصية، يعني موجودا في بطن أم. أما لو قال هذه الوصية لمن تحمل به هذه المرأة لم تصح، لأن الوصية لا تصح للمعدوم، الوصية لا تصح للمعدوم، وإنما تصح للموجود ولو كان حملا في بطن أمه. لو قال وصيتي لحمل هذه المرأة صح ذلك. نعم، لأن الحمل يصح تمليكه، أما المعدوم فلا. لو قال لما تحمل به هذه المرأة لم يصح ذلك، لأنها ربما لا تحمل، ربما أنها لا تحمل، فتكون الوصية لا مستحق لها. نعم. بخلاف الحمل الموجود فإنه متحقق الوجود ويغلب على الظن أنه أن تضعه أمه وأن يعيش فينتفع بهذه الوصية. نعم.
إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، لأن تضعه بأقل من 6 أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد أو سيدها يطأها.
المهم أنه حين الوصية موجود في بطن أمه، ويعرف أنه موجود حين الوصية إذا وضعته لأقل من 6 أشهر من حين الوصية. أما إن وضعته ل6 أشهر فأكثر فإن الوصية لا تصح، لأنه يحتمل أنه وجد بعد الوصية، كانت الوصية لمعدوم ثم حملت بعد ذلك ولا تصح في هذه الحالة. نعم.
ولأقل من 4 سنين إن لم تكن كذلك في أحد الوجهين.
نعم.
وفي الآخر لأقل من 2 سنين
إن كانت توطى فيحدد ب6 أشهر، لأن أقل سن يعيش له الحمل 6 أشهر. وإن كانت غير ذات زوج مطلقة أو متوفى عنها وهي حامل فأن تضعه لأقل من 4 سنين، لأن الحمل قد يتأخر في بطن أمه إلى 4 سنين، أكثر مدة الحمل 4 سنين، فإذا ولدته بدون 4 سنين تحققنا أنه كان موجودا حين صدور الوصية. نعم.
ولا نعلم في الوصية للحمل خلافا، لأنها أوسع من الميراث، لأنها تصح للكافر والعبد، والحمل يرث فتصح الوصية له بطريق الأولى. فإن وضعته
لو مات عن ورثة فيهم حمل فإن الحمل يرث، الحمل يرث، فإذا صح ميراثه صحت الوصية له من باب أولى. نعم. يعني لو مات شخص وله أولاد وامرأته حامل فإن هذا الحمل يرث منه ويكون له نصيب مع إخوته، وإن كان حين الموت حمل في بطن أمه. نعم.
فإن وضعته ميتا بطلت الوصية
لأنها لا مستحق لها. نعم.
احتمال لأنه لم يكن حيا حين الوصية فلا تثبت له الوصية بالشك.
نعم.
وإن وضعته حيا صحت الوصية له إذا حكمنا بوجوده حين الوصية.
نعم.
قال الصراحي إذا أتت به لأقل من 6 أشهر منذ تكلم بالوصية وليس ذلك مشترطا مطلقا، لكن إن كانت فراش لزوج أو لسيدها فأتت به ل6 أشهر فما دونها علمنا وجوده حين الوصية، وإن كان لأكثر منها لم تصح الوصية له لاحتمال حدوثه بعد الوصية، وإن كانت بائنا فأتت به لأكثر من 4 سنين من حين الفرقة لم تصح الوصية، وإن أتت به لأقل من ذلك صحت الوصية، لأن الولد يعلم وجوده إن كان 6 أشهر فما دون.
مثل الميراث تماما، مثل الميراث تماما، فتصح الوصية بشروط صحة الميراث للحمل. نعم.
ويحكم بوجوده إذا أتت به لأقل من 4 سنين من حين الفرقة. مسألة. وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح.
المصادة، انتهى من بحث المصالة انتقل إلى البحث في المصابه، الشيء المصابه. اشترط في المصابه أن يكون مالا ينتفع به، أن يكون مالا ينتفع به، فإن أوصاله بشيء لا نفع فيه لم تصح الوصية، وإن أوصاله بشيء يمكن الانتفاع به صحت الوصية به، كالنقود والطعام واللباس والمساكن والمراتب، كل ما يصح الانتفاع به تصح الوصية به، وما لا يصح الانتفاع به لا تصح الوصية به. كما لو أوصاله بخمر أو بآلات له هذه وصية باطلة، لأن هذه الأشياء لا يجوز تمولها. نعم.
وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح.
نفع مباح، أما ما فيه نفع محرم فلا تصح الوصية، كالخمر والخنزير وآلات اللهو، يعني كل هذا نفعها محرم. نعم.
بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم.
كلب الصيد فيه نفع مباح، كلب الصيد لو كان عندك كلب صيد وأوصى به لشخص بعد موته صحة الوصية، لأن الكلب كلب الصيد يصح الانتفاع به، ولا يسمى مالا لكن يسمى مختصا من المختصات، من المختصات. نعم.
كلب الصيد والغنم.
كلب الغنم يعني اللي يحرس الغنم، كلب الصيد وكلب الغنم، كلب الصيد الذي يصاد به يستعمل للصيد، وكلب الغنم الذي يتخذ للحراسة، حراسة الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء الكلب للصيد وللماشية وللزرع، حراسة الزرع. نعم.
وما فيه نفع من النجاسات كالزيت النجس، لأنه يجوز اقتناعه والانتفاع به، فجاز نحو الذي إليه بالوصية.
الزيت النجس لا يجوز أكله أو شربه أو الدهان به، لكن يجوز أن يستصبح به، يستصبح به بمعنى أن يجعل في شيء يسرج، يشعل منه فتيلة سرج على الناس في المساجد، في غير المساجد. الزيت النجس ما يسرج في المساجد، وإنما يسرج في المنازل أو في الشوارع، أما المساجد فلا يسرج فيها بشيء نجس. الودك مثلا، الودك النجس كودك الميتة مثلا سرج به، يعني يجعل فيه فتيل يشرج به في المنازل أو في لا بأس، أما أكله واستعماله غير ذلك فلا يجوز، إنه حرام، أو كذلك بيعه ما يجوز ولا أكل ثمنه. نعم. أما الاستصباح فإنه يجوز بذلك. نعم.
مسألة، وتصح بالمعذور الذي تحمل أمته أو شجرته.
يصح أن يوصي بشيء معدوم يتوقع حصوله، كان يقول ما تحمل به هذه الدابة فهو وصية لفلان، لا بأس بذلك، إن حصل حمل أخذه الموصي، وما حصل شيء أخذ. تصح الوصية بالمعدوم الذي يتوقع وجوده، أو يقول ما تحمل به هذه النخيل فإنه لفلان، يصح وإن كان حين الوصية غير موجود لأنه يتوقع حصوله. نعم.
لأن المعذور يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة، فجاز أن يملك بالوصية.
المعذور يصح العقد عليه في السلم، كان يقول هذه 100 ريال سلم لي بدلها 50 كيلو من التمر، حين العقد ما في التمر لكن النخيل تحمل ويحصل فيها ثمرة في المستقبل، فالسلم يصح في المعدوم، فكذلك الوصية تصح في المعدوم، تصح في المعدوم. نعم.
مسألة، فتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء.
مقدر.
بما لا يقدر على تسليمه
كالطير في الهواء، لو كان عندي حمام مثلا أو صدر يصيد به، والهواء الطيور طائرة في الجو لا يدري يحصله ولا ما يحصله، يدري ترجع ولا ما ترجع، يصح أن يصيبها، يقول إن جاءت هذه الطيور فهي لك، فهي وصية. وإن كان بيعها لا يصح كما سبق، لا يصح بيع الشارد ولا الآبق ولا الطير في الهواء، البيع لا يصح على ما لا يقدر على تسليمه، لكن الوصية تصح لأن باب الوصية أسهل، إن جاءت أخذها الموصالة، وإن لم تأتي فإنه لم يبقى للوصية محل. نعم.
وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء واللبن في الضرر.
السمك في الماء، لو كان معه سمك يملكه في حوضته ثم أطلقه في الماء وغاص في الماء، يتوقع أنه يجي أنه يطفو أو أنه يغاص عليه ويطلعه، متوقع الحصول، وإن كان يحتمل أنه يذهب ويروح يحتمل. فالسمك في الماء لا يجوز بيعه كما سبق لأنه غير مقدور على تسليمه في الحال، ولكن الوصية تصح به لأن الوصية أوسع، لأنها تبرع، والتبرع أوسع من البيع والمعاوضة. نعم.
واللبن في الضرع،
يصح أن يوصي باللبن في الضرع، يقول اللبن اللي في ضرع هذه الناقة لك، أو في ضرع هذه الشاة أو البقرة لك، وإن كان مجهولا البيع لا يصح، ما يجوز أنه يبيع اللبن في الضرع لأنه مجهول، خلاف الوصية فصح بالمجهول، اللبن في الضرع مجهول فصح الوصية به، لأن الوصية أسهل من المعاوضة. نعم.
لأن الموصى يخلف الموصي في الموصى به كخلافة الورثة في باقي المال، والوارث يخلفه في هذه الأشياء كذلك الموصى له.
أن هذه الأشياء أيضا تورث، اللبن في الضرع يورث، السمك في الماء يورث، الطير في الهواء يورث، كل الورثة فكذلك الوصية. نعم.
مسألة، وتصح بما لا يملكه، جميع درهم لا يملكها.
نعم.
وتصح بما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، كما تصح بحمل أمته أو شجرته.
يعني يوصي بمئة ريال له ووقت الوصية ما عنده مئة ريال، لكن على أمل أنه يحصلها في المستقبل يصح هذا. إن حصل عليها صحة الوصية، وإما حصل عليها ما صار الوصية محل، أمرها واسع. نعم.
فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها وإلا بطلت، لأن الموصى به عدم.
نعم.
والوصية كالهبة، فلما عدم المرهوب بطلت الهبة، وكذلك الوصية
إذا لم توجد يوجد الموصى به بطلت لعدم المحل، لأنها لم تصادف محلا. أما إن وجدت فإن الوصية تصح، وإن كانت وقت الوصية غير موجودة، لأن العبرة بالمآل والمستقبل. نعم.
مسألة: وتصح لغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورقة منهم ما شاء.
لو كان لعدة بيوت مثلا، عدة بيوت، وقال أوصي لفلان بواحد من البيوت ولم يعينه، تصح الوصية، والورثة يعطونه يعطون المصالح واحد من هذه البيوت، يعطونه واحدة من هذه البيوت هم اللي يعينون. أو له عبيد، له عدة عبيد، وقال أوصي لهذا الشخص بعبد من عبيدي، تصح الوصية والورثة يعطونه واحد من العبيد. نعم.
وتصح بغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا، لأنه يتناوله الاسم، سواء كان صحيحا أو معيبا أو ذكرا أو أنثى، كما لو أوصى له بحظ أو نصيب.
يعني الخيار للورثة يعطونه ما شاءوا، جيد ولا ما هو جيد، لأنه يصح أن يسمى عبدا وإن كان فيه عيب، يصح أن يسمى بيتا وإن كان البيت معيب، ويصح أن يسمى بعيرا وإن كان فيه شيء من العيب، وهو أوصاله بعير أو عبد أو بيت ولم يعين، فكل ما ينطبق عليه الاسم تصح فيه الوصية، والتعيين يكون للورثة يعينون له ما شاء. نعم.
وعنه: يستحق أحدكم بالقرعة إذا خرج من الثلث، وإلا ملك منه بقدر الثلث.
هذه رواية ثانية. رواية الأولى أن الخيار للورثة يعينون ما شاء، أي شيء يصح عليه الاسم تنطبق عليه الوصية، ولو كان فيه شيء من النقص. والرواية الثانية أنه لا يعطى شيئا ناقصا، لكن يعطى بالقرعة، يقرع على البيوت مثلا، وأي بيت وقعت عليه القرعة يصير للموصال، أو العبيد يقع بينهم، أي واحد منهم وقعت عليه القرعة يستحقه الموصالة. ولعل هذا أقرب، لأن القرعة فيها حل للمشتبهات، وهذا مشتبه، لأنه صالوا بعبد أو بيت أو بعير من جملة مسميات، فصار مشتبها، ولا يحل هذا الاشتباه إلا القرعة، ولا يبقى النزاع إلا القرعة. نعم.
لأنه يستحق واحدا غير معين، وليس واحد بأولى من واحد.
نعم.
فوجب المصير إلى القرعة كما لو أعتق واحدا غير معين،
فإنه يخرج بالقرعة. لو عنده عدة عبيد وقال واحد منهم عتيق، كيف نخرج وهو معين؟ في القرعة، توضع القرعة، ومن وقعت عليه القرعة يعتق. نعم.
مسألة: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته، فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. فلو
وصى بمثل نصيب أحد الورثة، قال أنا أوصي لفلان أو أوصي في سبيل البر بمثل نصيب واحد من ورثتي، فما الذي يحدد هذا؟ يحدد بأقلهم نصيبا، أقلهم نصيبا، ويزاد على الفروض أو على المواريث. نعم.
فلو خلف ابنا وأربع زوجات،
أعيد المسألة،
وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته،
أحد ورثته، نعم،
فله مثل أقلهم نصيبا،
أقل ما يتناوله الاسم، أقل ما يتناوله الاسم. فلو كان مثلا زوجة وبنت وبنت ابن وأخ شقيق، فإنه يعطى مثل نصيب بنت الابن لأنها أقل، لأن لها السدس، السدس بنت الابن لها السدس، فيأخذ أقل ما يأخذه وارث من الورث، لأنه ينطبق عليه الاسم، لأنه قال مثل مال أحد ورثتي، وأقله نصيبا هو أحد ورثته. نعم.
فلو خلف ابنا وأربع زوجات صحت من 32 سهما، لكل امرأة سهم، وللموصى له سهم يزاد عليها.
لو خلف ابنا وأربع زوجات، المسألة من ثمانية أصلها، الزوجات الثمن واحد والباقي سبعة للابن، ونصيب الزوجات منكسر من أربع والنصيب واحد، تضرب أربعة بثمانية تطلع 32، للزوجات منها أربعة على واحد، وللابن 28، أربعة بسبعة 28.
ثلاثين سهما.
نعم، لأنها أصلها من ثمانية وصحت من 32. نعم.
لكل امرأة سهم وللموصى له سهم.
لكل امرأة واحد من 32، واحد على 32. فالموصى له يصير مثل واحدة منهن، له واحد على 32. نعم.
وللموصى له سهم يزاد عليها فتصير من 33 سهما.
يزاد سهم الوصية على مصح المسألة، على مصح المسألة، فتصير من 33. نعم.
للموصى له سهم ولكل امرأة سهم، وما بقي فهو للابن.
نعم.
وإنما جعل له أقل أنصبائهم لأنه متعين.
نعم.
وما زاد مشكوك فيه.
نعم.
ولو كان الورثة يتساوون في الميراث كالبنين فله مثل نصيب أحدهم يزاد على الفريضة.
ولو كان
الورثة يتساوون في الميراث كالبنين فله مثل نصيب أحدهم يزاد على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم.
لو مثلا كان وراها خمسة أبناء، فالمسألة من عدد رؤوسهم من خمسة، كل واحد واحد، يزاد عليهم الموصى له يصيروا من ستة، يصير له السدس. نعم.
وأما إن كانوا يتفاضلون جعل له مثل ما لأقلهم نصيبا يزاد على الفريضة لما ذكرناه.
لو كان مثلا ابنين وبنت، ابنين وبنت، صارت المسألة من خمسة، لكل ابن اثنان وللبنت واحد، يعني صار للبنت الخمس، الموصى له ياخذ الخمس، يعطى الخمس مثل ما للبنت، تكون المسألة من ستة، يضاف إلى أصل المسألة. نعم.
مسألة. ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع. له الربع
لذلك.
فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18، وزدت عليها
صححت
مسألة الورثة بدون الوصية من 18، وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من 23، لأن له مثل نصيب ابن فزاد على الفريضة، فكان له 25 ولكل ابن 5 وللأم 3.
البنون كم؟
بنون 3،
يعني أم لهم وثلاثة بنين، أم ثلاثة بنين، تكون المسألة من 6، للأم السدس 1 وللبنين الباقي 5 وهم 3 منكسر، تضرب 3 في 6 فاطلع من 18، للأم 1 في 3 3 ولهم 5 في 3 15 وهم 3 على 5، فصار لكل ابن 3. والموصي قال له مثل 1 من الأبناء، زد 3 على 18 يصير 21 سهم. نعم.
مسألة: ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال، جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض فصححتها كالتي قبلها، وطريق ذلك بالنصيب أن نجعل المال كله 6 أشهر ونصيبا، فندفع النصيب للموصى له به وندفع إلى الآخر سهما من 6، يبقى 5 أشهر نقسمها على 3 بنين، يخرج لكل ابن سهم وثلث سهم.
مسائل حساب، المهم أن نعرف القاعدة والتطبيقات، أمرها سهل. نعم.
وذلك هو النصيب، فيكون المال جميعه 7 أشهر وثلثي نصيب، نضربها في 3 ليزول الكسر، يكن 23، للموصى له بالنصيب 5 وللآخر ثلث باقي المال 3، يبقى 15 لكل ابن 5.
المهم أن عرفنا القاعدة، وأما التطبيقات أمرها سهل. نعم.
4 ساعات كلها
نعم.
ألا وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث؟
لا عقل ذلك لعقب الفصل. نعم.
فإن وصى بضعف نصيب
بغير، خل من الوصية بالأنصبة، عرفنا القاعدة فيها ويحكي. نعم.
وإن أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهما وصيان.
الموصى إليه، الموصى إليه، انتهينا من الموصى له والموصى به، ننتقل إلى الموصى إليه. الموصى إليه من هو؟ الوكيل، يعني الوكيل، الموصى إليه هو الوكيل الذي ينفذ الوصية، سمى وكيل وسمى موصى إليه. وقد أوصى، أو يسمى الناظر أيضا، يسمونه الناظر، ناظر الوقت. قد أوصى عمر رضي الله عنه بنصيبه في خيبر، وجعل الناظر عليه هو في حياته، وبعد موته يكون الناظر عليه ابنته حفصة. وكان هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك. فللموصي أن يقول الوصي فلان، أو الوكيل، أو الناظر فلان، أو فلانة، أو النظر لمدة حياة، يعني هذا في الوقت، هذا في الوقت. أما الوصية فيقول النظر لفلان أو لفلانة من الناس، أو من أقاربه أو من أولاده. الموصى إليه يشترط فيها أن يكون حسن التصرف، يكون الموصى إليه أمينا، يكون أمينا حسن التصرف، سواء كان من الورثة أو من الأجانب، سواء كان ذكرا أو أنثى، يقوم على الوصية وينفذها بعد وفاة الموصي. وله أن يجعل وصيا بعد وصي، فيقول الوصي الوصي بعد فلان، ومن بعده فلان، ومن بعده فلان، ما في مانع يجعل وصي بعد وصي. ويجوز أن يقول وللوصي أن يوصي غيره، أن يوكل غيره على نظره، النظر لفلان ومن بعده على من يراه صالحا للنظر، ما في مانع كل هذا. نعم.
مسألة: وإن وصى بمعين لرجل ثم أوصى به لآخر فهو بينهما، ولا يكون رجوعا عن وصية الأول لاحتمال أن يكون ناسيا أو قاصدا للتشريك بينهما.
لو قال أوصيت بهذا البيت لفلان ابن فلان، ثم بعد مدة قال أوصيت به لفلان آخر، فهل هذا معناه أن رجع عن الأول أو معناه أن شرك بينهما؟ يحتمل، وما دام يحتمل فنجعله مشتركا بينهما، بين الأول والأخير. ما نقول أن الأخير ينسخ الأول إلا إذا نص على ذلك هو. إذا قال تنازلت عن الأول أو هونت عن الأول فنعمل بذلك، أما ما دام أنه سكت فهو يحتمل أنه أراد التشريك، يحتمل أنه أراد التشريك. فما دام يحتمل أنه أراد التشريك فإننا نشرك بينهما ولو كانوا 10 أو 20، لأنه يحتمل، لا نبطل حق واحد بمجرد احتمال. نعم.
احتمال أن يكون ناسيا أو قاصدا للتشريك بينهما فقد ثبتت وصية الأول يقينا فلا نبطلها بالشك.
نعم. إلا لو نص على هذا، لو نص على أنه تراجع عن الأول عملنا بذلك. ومثل هذا لو قال ثلث مالي فيه ضحية، ثم بعد ذلك قال ثلث مالي في الحجة، بعد ذلك قال ثلث مالي يتصدق منه على الفقراء، فإننا نجمع هذه الأمور كلها، نجعل فيه ضحية وفيه حجة وفيه صدقة. قال مثلا فيه فطر الصوام في رمضان يدخلها أيضا، لأن كل هذه الأمور يحتمل أنه أرادها، لا رجع عن الأولات بل أراد التشريك. فما دام الاحتمال موجود نعمل به ولا نبطل الأول بمجرد الشك أنه تراجع. نعم.
مسألة: فإن قال ما وصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول.
هذا تراجع صريح، إذا قال ما وصيت به لفلان يكون لفلان، هذا صريح في التراجع عن الأول. نعم.
لأنه صرح بالرجوع.
نعم.
مسألة:
أو قال ما جعلته ضحية يصير حجة، ما جعلته ضحية يصير حجة، هذا تراجع عن الضحية. نعم.
مسألة: ويجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم لأنها عطية.
الموصل له أمين تراجع، ما دام على قيد الحياة له أن يتراجع ويبطل الوصية، لأنها لا تلزم إلا بالموت، ما دام حي فله أن يتراجع عنها وأن يزيد فيها وأن ينقص منها وأن يغير فيها بحدود الشرع، له ذلك. ما يقال إن هوصى وخلاص ولزمة الوصية، لا. نعم.
يجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم
من العلماء يعني. نعم.
لأنها عطية تتنجز بالموت فجاز له الرجوع فيها قبل تنجزها،
لأنه ما دام حي ما لزمت، وما دامت ما لزمت له الرجوع فيها. نعم.
كعيدة ما يفتقر إلى القبر قبل تقبيضه.
نعم.
فصل: إذا بطلت الوصية أو بعضها، إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشتري عبد زيد ب100 فيعتق فمات أو لم يبيعه سيده فالمال للورثة.
إذا بطلت الوصية رجع المال للورثة، مثلا أوصى بالثلث أو بالخمس أو بالسدس ثم بطلت الوصية لأمر ما، فإن المال الموصى به يرجع للورثة وتكون الوصية كأنها لم توجد، يرجع للورثة على مقدار مواريثه، تكون الوصية كأنها لم توجد. نعم.
فذلك أنه متى تعذر شراؤه لامتناع سيده من بيعه أو لموته أو لكونه يعجز الثلث عن ثمنه أو أن المئة لا تبلغ ثمنه فالثمن للورثة لأن الوصية بطلت لتعذر العمل بما أمر به أشبه ما لو وصى لرجل فمات الموصى له
ترجع للورثة
ولا يلزمهم أن يشتروا عبدا آخر لأن الوصية لمعين فلا تصرف إلى غيره وأما إذا اشتروه بأقل فالباقي للورثة لأن المقصود بالوصية عتقه وقد حصل
مسألة إذا قال ثلث مالي يشربه عبد يعتق يشربه عبد يعتق عبد معين يعني عبد معين عبد فلان وجدوا أن عبد فلان أقل قيمته أقل مما أوصاه هم يشترونه بثمنه والباقي يقتسمون على الميراث صار زايدا على الوصية أما لو قال هذا المال يعتق به عبد من العبيد ولم يعين شخصا عبدا معينا فإنه يشرى به عبيد بقدر المال لو صار أكثر من ثمن واحد يشربه ثاني وإن كان أقل الباقي أقل يساهم فيه بعتق يساهم فيه بعتق لو قال هذا المال يعمر به مسجد هذا المال يعمر به المسجد الفلاني فصار المال أكثر من عمار المسجد يعمر المسجد من المال والباقي يصرف في مسجد آخر وهكذا لأنه من جنس ما أوصى به نعم
مسألة وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة
حبيس يعني موقوف للجهاد الحبيس معناه الموقوف للجهاد وقال مئة ريال تصرف على هالفرس الموقع الوقف الفرس مات الفرس وين تودع الفلوس هذه ايش يقول
وان وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة
ترجع للورثة لأنه ما بقي لها مصرف مات الفرس المعين فترجع للورثة نعم
وهذه المسألة كالتي قبلها وعلتها علتها ولو أنفق بعض المئة ثم مات الفرس فالباقي للورثة
نعم
كما لو وصى بشراء عبدين معينين فاشترى أحدهما ومات الآخر قبل شرائه يرجع ثمنه إلى الورثة كذا ها هنا
نعم
مسألة وإن وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة بذلك ولو قال
وإن وصى
أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج
يعني عين الحاج عين الشخص وهذا الشخص ما حج عين ما نبحاج إنما أنا غصب الحج قال أنا ما نبحاج وهو قال إن الألف تعطى فلان يحج عني وفلان عي يحج الألف هذه ترجع للورثة لأنها لم يبقى لها محل فترجع للورثة نعم
ولو قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج فإنه موصى لي به لم يعط شيئا لأنه إنما أوصي له بالزيادة بشرط أن يحج فإذا لم يفعل لم يوجد الشرط فلم يستحق شيئا
نعم
مسألة ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد إلى الورثة
نعم
ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد إلى الورثة لأن الوصية عطية بعد الموت
نعم إذا أوصى لشخص ومات الشخص قبل موت الموصي بطلت الوصية وكان ما تركه من المال كله للورثة لأنها بطلت في حياته فكانت كأنها غير موجودة من الأصل نعم
لأن الوصية عطية بعد الموت فإذا صادفت حال العطية ميتا لم تصح كما لو وهب ميتا أو أوصى له مسألة ويرد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت أيضا.
نعم.
وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت أيضا، لا نعلم في ذلك خلافا، لأنه أسقط حقه.
الموصى له رد، قال ما فيها، بعد ما مات الموصي، بعد ما مات الموصي الموصى له، قال أنا ما أبي المال، أنا ما أنا محتاج ولا أبي المال اللي أوصاني به. ترجع الوصية للورثة، ما دام صاحبها رفضها فإنها ترجع إلى الورثة. نعم.
لأنه أسقط حقه في حال تملك قبوله، في حال تملك قبوله وأخذه والمطالبة به، فأشبه الشفيع يعفو عن الشفعة بعد البيع، وإذا بطلت الوصية رجع إلى الورثة كالمسائل التي قبلها.
نعم.
مسألة: ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، لأنه لم يوصى له إلا بالنصف بدليل ما لو كان الآخر حيا.
لو أوصى لاثنين، واحد تصح له الوصية وواحد لا تصح له الوصية، كما لو أوصى لحي وميت، قال ثلث مالي لفلان وفلان، واحد منهم ميت، فإن الحي يأخذ النصف فقط والنصف الثاني يرجع للورثة لأنه لم يصادف محلا، فيرجع للورثة. نعم.
لأنه لم يوصله إلا بالنصف بدليل ما لو كان الآخر حيا، هذا إذا لم يعلم موته، فإن علم موته فالكل للحي، لأنه
هذا إذا لم يعلم، إذا لم يعلم الموصي يعني. نعم.
هذا إذا لم يعلم موته، هذا إذا لم يعلم موته.
أي نعم.
فإن علم موته فالكل للحي، لأنه شرك بين من يستحق ومن لا يستحق عالما بأنه لا يستحق، فيدل ذلك على أنه جعل الكل لمن يستحق وهو الحي. مسألة: وإن وقف
ومن الذي يعلم ان ابا بكر ما لم يخلف الا مالا قليلا؟ ابو بكر كان تاجرا معروف بالتجاره رضي الله عنه، من يوم ان كان في مكه وهو معروف بالتجاره، لكنه كان ينفق في سبيل الله، شفير النفقه في سبيل الله، والا فهو يشتغل بالتجاره من يوم ان كان في مكه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول ابراهيم النخعي: كانوا يقولون صاحب الربع الى اخره، الا يحتمل انه يقصد اصحاب ابن مسعود كعلقمه والاسود؟
هو يقصد السلف، اصحاب ابن مسعود وغيره، يقصد من ادركهم من السلف، من ادرك من السلف من اصحاب ابن مسعود وغيره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الانتفاع بوردة الميت الميتة جاهز، فكيف ذلك وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في لعن اليهود عندما انتفعوا بشحن الميتة يعارض هذا الأمر؟
لعن اليهود لأنهم جملوه وباعوه وأكلوا ثمنه، أكلوا ثمنه، اللعن على بيعه وأكل ثمنه، أما الاستصباح بها فهذا ليس بيعا ولا أكلا للثمن. نعم. في فرق بين الحالتين.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لو أوصى لفلان بمثل نصيب أحد ورثته.
نعم.
لو أوصى لفلان بمثل نصيب أحد ورثته.
نعم.
وكان أقل الورثة نصيبا هما الزوجان.
أي ولو كان أقل ورثته نصيبا يعطى الإنسان مثله ولو كان أحد الزوجين. نعم.
طبعا الميت
قال رأيت شكم الميت فإنه استصف بها ويقال بالسلم قال له حرام. هو حرام يعني البيع، يعني البيع واكل الثمن، لأنه فسر هذا بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى لما حرمت عليه شحوم الميت فجملوه ثم باعوه واكلوا الثمن. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع وشراء كلب الصيد أو كلب الحراسة؟
البيع لا، ما يجوز. الوصية تصح، يصح أن يصيبه لمن ينتفع به من بعده، يحرس غنمه ولا يصيد به، يحرس زرعه انتفاع فقط. أما البيع ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله،
قد باب الانتفاع، باب الانتفاع أوسع من باب البيع وأكل الثمن. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، أرجو أن توضحوا لي معنى السلم.
السلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تقول هذه 100 ريال، خذها على أن تدفع لي وقت الحصاد 100 صاع من البر، أو وقت الجداد 100 كيلو من التمر. وقت العقد ما فيه تمر ولا فيه بر، الزروع لا تزال، أو ما بعد زرعوا الناس أيضا، والنخيل ما بعد أطلعت، فهذا بيع معدوم. يوجد بيع معدوم يوجد في المستقبل، هذا ما يسمى بالسلم، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. نعم. وهذا جائز بإجماع المسلمين، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك، ولكنه شرط أن يكون بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما منع الغرر والجهالة وأجال أصل عقد السلم سنتين، أيضا السنة والسنتين. نعم. مصالح الناس تقتضي هذه، تقتضي جواز السلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الشرع في بطاقة فيزا وهي بطاقة يمتلكها الشخص في البنك يحاسب بها المحلات، يحاسب بها المحلات التجارية على أن يكون لك حساب في البنك، ومع ذلك يأخذ البنك 200 ريال سنويا لهذه البطاقة؟
هذه فيها بحث، مسألة البطاقة، إن كان البنك يحاسب عنك المحلات ويسلم عنك القيمة وبعدين يسترد منك ما سلم عنك مع زيادة، هذا ربا، ربا صريح، لأن هذا قرض، معناه أنها قرض وسلم عنك لأصحاب المحلات ثم استوفى منك بعد ذلك وأخذ زيادة، هذا ربا صريح، هذا ربا صريح. وإن سموه ثمن البطاقة، تسمية ثمن البطاقة ما يزيل عنها الزيادة الربوية، وزيادة ربوية ما هو ثمن بطاقة، هذه زيادة على ما سلموا عنك. نعم. أما إن كانوا يسلمون من مالك ومن رصيدك فقط، يسلمون من مالك ورصيدك، ما سلموا من عندهم شيئهم، إنما هم يسلمون من مالك اللي عندهم ورصيدك اللي عندهم في حدود ما عندهم لك، ويتوقف المعاملة إذا نفت الرصيد توقفه، فهذا فيه اشتباه، فيه اشتباه لكن أقل من الأول، لأنه معناه أنهم ما سلموا شيء من عندهم، وإنما سلموا شيء من مالك أنت في حدود ما أودعت عندهم، فهذا فيه اشتباه من ناحية أن المبلغ الذي جعلته عندهم استثمروه في المدة التي بقي عندهم استثمارا ربويا، فتكون أنت تعاونت معهم في هذا الاستثمار ومكنتهم من استثمار هذا المال مع ما أخذوه مما يسمون ثمن البطاقة، هذا أيضا لا يجوز. والمسلم عليه أن يترك هذه الأمور وهذه اللفات وهذه الاحتيالات ويبيع ويشتري هو بنفسه ويحاسب المحلات هو، والحمد لله ما يدخل هذه المداخل اللي فيها اشتباه والحوى واحتيالات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أوصى زيد لعمر بمئة من الإبل، ثم بعد وفاة الموصي ما قضى البركة في إنفاذ الوصية حتى مات الموصى له، فهل يحق لورثة الموصى له أخذ ما أوصى له به الموصي؟
هذه تنتهي للمحكمة، يروحون للمحكمة ويثبتون الوصية ويثبتون أن الورثة ما قالوا ومنعوها، يثبتون هذا، وإذا أثبتوا المحكمة تنظر في هذا. أما نحن ما نقدر نحكم في هذه المسألة مع غيبة الخصوم وغيبة المتنازعين فيها. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.